شمال أيرلندا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمعالي الوزير سيرجي لافروف وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي.
Уважаемый господин председатель.
Шукран, сайд ар-раис. Сайд ал-амин ал-ам, сайдати ва садати, ин ал-алакат ад-дуллия таздаду таъкидан ва таздаду абъадуха байнама такуну тасаурат фи ал-алам актар суръа ва акъал кудратан аля танаббу ва фи хадихи ад-дуруф кама хуа ал-хал мин ай вакт сабак тажиду хаджатан тараду хаджатан ал-муафакати аля ал-кадая ал-мухимма ал-йом. وأن منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة شاملة هي الوحيدة القادرة على مواجهة هذه المهمة، إلا أن هذه الجهود لن تكون منتجة إلا إذا ما عكست نطاق آراء المجتمع الدولي حول التحديات العالمية والمخاطر والخبرة التاريخية وكل التنوع الثقافي والحضاري في عالمنا الحاضر. وبالنسبة لأغلب أعضاء أسرة الأمم المتحدة فإن هذا النهج يعتبر شعارا، ولكننا نجد توجها آخر إذ تعتبر فيه الأعمال المجتمع كموافقة رئيسية على آراء مجموعة معينة من الدول، وهذه الآراء تجد تجديدا لها في مجالات مختلفة كقضايا الأمن الدولية وتسوية حالات النزاع و الاقتصاد العالمي واختيار نماذج التنموية بالإضافة إلى القيم الأساسية. والكثير من مشاكل العالم قد انعكست في الوضع المأساوي في سوريا، وأيضا التطورات المبهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل. ومنذ بداية أيام الاضطراب في هذه المنطقة لطالبت روسيا بتطوير نهج مشترك من طرف المجتمع الدولي يجمع الدعم المقدم للشعوب العربية على دربها لتحقيق التحول، وفهما بأن هذه العمليات ستكون بطبيعة الحال طويلة وأحيانا مؤلمة، ومن الضروري ألا نؤذيها عبر التدخل الخارجي الفظ. كما أكدنا على ضرورة العمل بطريقة متوازنة ونأخذ بعين الاعتبار بأن التطورات المعقدة جارية وهي مرتبطة ببحث حثيث عن تسامحات ما بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة التي تشكل نسيج المجتمعات العربية. كما طلبنا وبثبات باختيار طريقة التطور تجاه التنمية مع تسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار الوطني والمصالحة. ومن الآراء الأخرى التي ظهرت جاءت في محاولات لتحديد من هو شرعي ومن هو يفتقر لهذه الشرعية وبين قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبر فرض الرأي الذي ينص على الجانب الذي يستحق الدعم في النزاعات الوطنية المحلية مع فرض حلول جاهزة من الخارج على التحول الديمقراطي. وأن الرغبة برسم التطورات في أو بتصوير التطورات في العالم العربي بطريقة مبسطة بكأنها صراع ما بين الديمقراطية ضد الطغيان أو ضد ما هو جيد ضد ما هو شرير قد شوه الصور والمشاكل المرتبطة بانتشار موجة التطرف عبر المنطقة. ومن المعروف أن الجماعات الجهادية تشكل مجموعة لا بأس بها أو مشكلة من أعداد كبيرة من الراديكاليين من كافة أنحاء العالم، هي الأكثر قدرة على شن الأعمال القتالية في هيئة المعارضة. وأن الأهداف التي تسعى إليها هذه الجماعات المتطرفة لا علاقة لها بالديمقراطية، وتأتي على أساس انعدام التسامح وتهدف إلى تدمير الدول العلمانية وإقامة أمة الخلافة. ومن الصعب أن نصف السياسة التي في نهايتها تقدم دعما عسكريا لمالي أو دعما لهذه الجماعات كسياسة ذات رؤية بعيدة. أن استخدامها وأن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مسموح، وهذا يعني طبعا، ولكن ذلك لا يعني بأن للمرء أن يقوم باستغلال الحق وأن يصدر الأحكام. وفي حزيران من هذا العام فقد اتفقت الدول الثمانية، ومؤخرا فقد استخدمت حجة مشتركة لتبين بأن استخدام القوة التي يحضرها الميثاق هي أفضل الطرق نجاعة لمعالجة المشاكل الوطنية الدولية بما في ذلك النزاعات المحلية، وهناك محاولات أيضا لفرض هذا النهج على سوريا، وهذا بالرغم من أن التجربة التي مررنا بها من هذه التدخلات واستخدام القوة في السنوات الماضية قد أثبتت بأنها لا نفع لها ولا معنى لها ومدمرة، وأن هذا أمر مهم ويقوض التطورات اليوم بالإضافة إلى تدميره لنظم نزع السلاح العالمية. ونحن نقلق إزاء بيانات باستخدام الحق باستخدام القوة لإقامة ودفاع عن مصالح المرء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تحت حجة أن هناك طلب متبقى للقيادة في الشؤون الدولية، وأن التاريخ يبين بأنه ما من دولة بغض النظر عن قوتها وحجمها قادرة على أن تتحمل وحدها تحديات بالوسع والنطاق الذي تواجهه البشرية اليوم. ومن شك راودنا بأن القيادة مطلوبة، ولكن القيادة اليوم لا تستطيع إلا أن تكون قيادة مشتركة وعلى أساس الأعمال التي أو الأعمال المتضافرة من طرف كافة عناصر المجتمع الدولي، وباحترام من ثابت لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وهناك فهم متنامي لهذا الواقع الذي فتح الطريق تجاه تحقيق تفاهمات ما بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك لإخضاع الأسلحة الكيميائية للرقابة الدولية وتدميرها. وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل قرار اتخذته دمشق بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ التزامات ذات الصلة بعد وفي إطار عملية مسرعة، ونحن نتوقع أن قرارات مجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة ومجلس الأمن أن تساهم هذه القرارات بتشكيل الإطار المطلوب للقضاء على المخزون الكيميائي في سوريا. أن التقدم المحرز في نزع سلاح سوريا الكيميائي عليه أن يولد زخما لتنفيذ الاتفاقيات أو ترتيبات القائمة بعقد مؤتمر عن إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط. وترد هناك مجموعة من القضايا المعقدة المرتبطة بضمان المشاركة الكاملة للدول في المنطقة في هذا المؤتمر، ولكن هذه القضايا المعقدة يجب ألا تكون حجة بلا نهاية. وهذا خير مثال على الحاجة للقيادة الحقيقية، ويجب أن تتم خدمة لجميع المصالح. إن الأفراد يموتون في سوريا والمدنيون يعانون كل يوم في سوريا، وأن الأقليات الدينية بما في ذلك الجاليات المسيحية تقع ضحية هذا النزاع الذي بدأ يكتسب طبيعة طائفية وبتزايد. وأن الوسيلة الوحيدة لوضع حد لهذه الأزمة في سوريا هي أن نبتعد من الجمود الذي وصلت إليه العملية السياسية في لتسوية الأزمة السورية، وأن نعمل بنشاط لعقد مؤتمر جنيف أو لعقد مؤتمر سلام لتنفيذ بيان وإعلان جنيف بتاريخ 30 من تموز 2012، ونأمل بأن تقوم الحكومة السورية والمعارضة بالاستجابة بشكل إيجابي لوزارة روسيا والولايات المتحدة، وأن الأزمة السورية يجب عليها أيضا أن لا تنسينا مهمة معالجة المشكلة الفلسطينية. ونحن نتوقع من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أن يرتقوا إلى مستوى مسؤوليتهم تجاه مستقبل شعوبهم في هذه المرحلة المهمة، وإذا استأنفت الأطراف المباشرة المفاوضات المباشرة بعد تعليق أو انقطاع طويل. ونحن وإذا نعترف بجهود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتسوية الشرق الأوسط، فنحن نرى ضرورة أيضا بتكثيف النشاطات الرباعية الدولية والتي تبقى هي الآلية الدولية المعترف بها لتقديم المساعدة لعملية السلام في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية. ومن المهم أيضا أن نضمن تفاعلا وثيقا من طرف الدول العربية مع نشاطات اللجنة الرباعية الدولية، وأن النهج المطلوبة في المفاوضات مطلوبة أيضا في معالجة قضايا أخرى كبرنامج إيران النووي وأيضا المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وكما قال الرئيس بوتين في مقال نشر أخيرا في نيويورك تايمز، علينا أن نتوقف عن استخدام لغة القوة ونعود إلى درب التسوية السياسية والدبلوماسية الحضارية، وهذا سوف يساهم في تحسين المناخ الدولي ويساهم أيضا في زيادة الجهود المتضافرة لمكافحة ولمواجهة التحديات العالمي بما في ذلك الإرهاب والتجارة بالمخدرات. وأن روسيا تولي اهتماما خاصا لهذه التحديات خلال ترأسها لمجموعة الثمانية في 2014. واليوم وبعد ما أصبح نظامه العالمي ذو القطبين من ذكريات الماضي، علينا أن نعزز الدعائم الديمقراطية داخل الدول وما بينها وفي علاقاتها الدولية، وهذا يعني الاعتراف بحقوق الشعوب بحق الشعوب بأن تحدد مصيرها بشكل مستقل وأن تختار أنسب أشكال الهياكل الاجتماعي والسياسية والنظم الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة في سلوكها. وفي الوقت نفسه فإن حصرية وسيادة تقاليد الفرد وأعراف الفرد في مجال حقوق الإنسان يجب التخلي عنها، و وبدلا من ذلك أن تطبق معايير عالمية كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن المهم أن نحترم التقاليد القيم التقليدية المشتركة ما بين كل الأديان. ومن الواضح أيضا أن شراكة حقيقية مطلوبة لتحقيق التعاون الاقتصادي، وإن أغلبية الدول تتفاعل في إطار منظمة التجارة العالمية في هذا الإطار، وهي تعمل تجاه خلق مساحة اقتصادية مشتركة، وهذا يستدعي شروطا مسبقة للعمل معا لإحداث التناغم في عمليات التكامل ما بين المناطق المختلفة في العالم، بدلا من الخلاف والانقسامات الجديدة. وروسيا مستعدة للتوصل للعمل المشترك مع شركائها تجاه تحقيق منطقة أو اتحاد اقتصادي يورو آسيوي، وأن روسيا تعلق أهمية قصوى على تحقيق دفعية التنمية مع صياغة جدول أعمال التنمية لما بعد 2015. ومن أولوياتها التالي: القضاء على الفقر ودعم النمو الاقتصادي عبر توسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. كما نشير أيضا إلى ضرورة النهوض ببنية تحتية الطاقة والنقل ومكافحة الأمراض المعدية وضمان سلامة الطرقات. إن التعاون بين الدول يجب أن يعتمد على آليات كفؤة ومصدر كاف للمصادر، وهنا فنحن نؤيد تعزيز الدور التنسيقي والمحتمل لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. وخلال رئاستها لمجموعة العشرين تقوم روسيا وباستمرار بإدارة سياساتها بهدف تطوير تفاعل المجموعة مع الأمم المتحدة. ونحن نرى بأن قرار الجمعية العامة المرتبط بالعلاقات ما بين الأمم المتحدة ومجموعة العشرين قرارا فيه برنامج واقعي للتعاون على المدى الطويل. ونؤمن إيمانا عميقا بأنه إذا ما قمنا ببذل جهودنا على أساس الاحترام الحقيقي واحترام مصالح الجميع سوف نكون قادرين على تحقيق الأهداف السامية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وشكرا.
اسف على عدم